السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ديننا دين العلم والبصيرة، يعلي من شأن العلم والعلماء، ولا تزال ترجو في الأمة الخير. ما رأيت مجالس العلم قائمة في البلاد، ورأيت الناس مقبلين على تلك المجالس، فأنعم بمجالس العلم من مجالس، فكيف إذا كانت تلك المجالس في أحب البقاع إلى الله في المساجد، وكيف إذا كان المجلس يشرف جالسوه بأنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النعمة عظمى، فإن من جلس مجلسا للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ويذكره الله في من عنده، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، ويغفر له في مجلسه، ويكتب له أجر الحاج الذي تم حجه، ويكتب له أجر المجاهد في سبيل الله إن أخلص لله عز وجل في ذلك، ولم يرد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلم خيرا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ونحن أنعم الله علينا بهذا المجلس في زمان فاضل ومكان فاضل، في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نستشعر هذه النعمة، وأن يعظم شكرنا لربنا على هذه النعمة. وأول الشكر ومفتاحه أن نخلص لله عز وجل في مجلسنا، وأن نجاهد أنفسنا حتى يكون جلوسنا خالصا لربنا سبحانه وتعالى، وأن نحرص على أن نفهم وأن نعمل بما نفهم ونتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فأسأل الله الذي أنعم بهذا المجلس أن ينعم علينا بحسنه، بأن نكون فيه مخلصين له سبحانه وتعالى، وأن ننثر فيه علما نافعا ينتفع به المتكلم والسامع، ويكون مقربا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، مجلسنا مجلس تفسير، حيث نفسر كلام ربنا سبحانه وتعالى تفسيرا نرجو أن يكون قريبا إلى القلوب والأفهام، يستفيد منه كل سامع له، ويفهم من خلاله معاني القرآن الكريم. ولا زلنا نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونفتتح مجلسنا اليوم بتفسير سورة العصر. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، هذه السورة المكية عند جمهور العلماء يقسم الله عز وجل فيها بالزمان الذي تقع فيه أقوال وأفعال العباد، وتحدث فيه آيات عظام في الكون يقع بها الاعتبار لمن تأمل وتدبر ونظر وتفكر. والعظيم سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء دل على عظمته وعظمة ما فيه. فالعظيم سبحانه يقسم بهذا الزمان على أمر عظيم يهم كل إنسان، ألا وهو أن جنس الإنسان في خسر وضياع وحسرة وعقوبة إلا من استثنى الرحمن سبحانه وتعالى. وهم الذين آمنوا، فآمنوا بربهم سبحانه وتعالى، وآمنوا برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومع إيمانهم ومن إيمانهم عملوا الصالحات، فاجتهدوا في إرضاء الله عز وجل بعمل الصالحات التي فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكسلون عن العمل الصالح ولا يملون من العمل الصالح، يتعبون أنفسهم في ظاهر الأمر وهم يريحونها حقيقة في الدنيا، ويسعون إلى الراحة العظمى في الآخرة عندما يحطون رحالهم في جنة رب العالمين. ولن يكون الإيمان والعمل الصالح إلا ثمرة العلم، فالعلم يثمر الإيمان، والإيمان يدعو إلى العلم ويثمر العمل الصالح، فهم يجمعون بين الفضيلتين العظيمتين العلم والعمل، فلم يعملوا بلا علم فيكونوا ضالين، ولم يعلموا بلا علم فيكونوا مغضوبا عليهم، بل جمعوا بين العلم والعمل. ومع ذلك فهم يوصي بعضهم بعضا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعمل الصالح الذي دل عليه القرآن والسنة، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر، ويصبر بعضهم بعضا، يتواصون بالصبر على طاعة الله، ويتواصون بالصبر عن معصية الله، ويتواصون بالصبر على أقدار الله عز وجل. فهم عالمون بالحق وعاملون بالحق وداعون ومعلمون للحق وصابرون على الحق وموصون بالحق وبالصبر على الحق. ومن جمع هذا فهو أهل للفلاح الكامل، وينقص فلاحه بحسب ما ينقص من ذلك. وأما من لم يكن من أهل هذا الاستثناء فإنه باق على الأصل، وهو أنه في خسارة وفي ضياع، وأن مآله إلى حسرة وإلى عقوبة من الله عز وجل. هذا هو التفسير الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة القليلة في العدد العظيمة في المعنى. ثم نرجع إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما سطره الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ونتمم ما يحتاج إلى إتمام. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم.
نعم، هذا قول الأكثر، وقيل إن العصر هو السنة، فالسنة الواحدة تسمى عصرا، وقيل إن العصر هنا هو الوقت المعروف المسمى بالعصر، وهو جزء من اليوم في آخر النهار، ولكن الأكثر على الأول الذي ذكره الإمام السعدي رحمه الله. إن الإنسان لفي خسر، قال بعض المفسرين يعني في هلاك، وقال بعض المفسرين يعني في ضياع، وقال بعض المفسرين يعني في عقوبة، وقال بعض المفسرين يعني في حسرة، وهذا اختلاف تنوع فالكل صحيح. وما المراد بالإنسان هنا؟ قال بعض المفسرين هو جنس الإنسان، جنس الإنسان إلا من استثنى الله. وقال بعض المفسرين هو الكافر، فيكون الاستثناء هنا منقطعا. إن الإنسان الكافر لفي خسر، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في فلاح. ولكن الأقرب والله أعلم أن الإنسان هنا هو جنس الإنسان، فالإنسان الأصل فيه أنه في هلاك وخسارة وضياع، إلا إذا اتصف بما ذكره الله عز وجل. نعم.
أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم،
وهذا حال الكفار والمنافقين، فإنهم في خسارة مطلقا. وإياك أن تغتر ببهرجة الدنيا وزخارف الدنيا التي يكون فيها الكفار، فإنهم والله لفي خسر، خسارة تامة مطبقة ما لم يخرجوا من كفرهم وما لم يخرجوا من نفاقهم. نعم.
قال وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض،
وهذا في حق المؤمن العاصي، فإنه يكون خاسرا من جهة عصيانه. نعم.
ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به.
نعم. فيؤمن بالأركان الستة وبكل غيب ذكره الله عز وجل، فيؤمن بالقبر وعذاب القبر وفتنة القبر وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل، يؤمن بذلك إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه احتمال. نعم.
قال ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به.
فتضمن ذكر العلم، تضمن ذكر العلم، ذكر الإيمان والعمل الصالح تضمن ذكر العلم، لأن العلم قنطرة الإيمان والعمل الصالح. نعم.
قال والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة.
نعم. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل فقد الشرطين أو أحدهما فهو عمل فاسد، صاحبه مستحق للعقوبة وليس عاملا عملا صالحا. نعم.
قال والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه.
وقيل الحق هو القرآن وما دل عليه القرآن، القرآن وما دل عليه القرآن، فهم يتواصون بالقرآن تلاوة ومعرفة للمعاني وعملا بما فيه، ويتواصون بالسنة، لأن لازم التواصي بالقرآن التواصي بالسنة، فهما مقترنان، والسنة وحي وحق ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمؤمن لا يفرق بين الوحي، فالكل حق من الله سبحانه وتعالى، ويتواصون أيضا فيما بينهم بالعمل الصالح. وإذا رأى أحدهم من أخيه نقصا أو كسلا أوصاه فيما بينه وبينه، وحرص على أن يدعوه إلى الخير، لأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه صفات أهل الأخلاق، يوصون من يرون فيه تقصيرا خاصا في نفسه، ولا ينشرون ذلك بين الناس، ولا يعيبونه من وراء ظهره، ولا يوصونه إذا التقوا به، بل ما دام أن الأمر خاص فإنهم لا ينشرونه بين الناس، ومع ذلك لا يتركون صاحبه، بل ينصحونه ويوصونه بالحق وبالخير. نعم.
قال: والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة.
وهذه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الصبر على الطاعة، ولا سيما في زمن الفتن الذي يكثر فيه المخذلون عن الطاعة، وأنت معقد وأنت متشدد، وأن تأتينا بالإسلام السعودي، وأنت وأنت، فالإنسان يحتاج إلى صبر على هذه الطاعة. ومن صبر حيث يخذل عن الطاعة عظم أجره، حتى قد يبلغ به الحال أن يثاب ثواب 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة تحتاج إلى صبر، والصبر أيضا عن المعصية، والمعصية يزخرفها شياطين الإنس والجن، وتزخرفها النفس الأمارة بالسوء، فيحتاج الإنسان أن يصبر عنها، ولا سيما في الخلوات حيث لا يراه أحد من الناس، فيحتاج أن يصبر نفسه وأن يذكرها بأن الله يراه. والصبر على أقدار الله عز وجل، ويحتاج المؤمن إلى أن يصبر نفسه عن المصائب، يصبر نفسه على المصائب. ونزول المصيبة دليل على المحبة إن لم يكن ذلك استدراجا، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ويبتلى الناس بقدر محبة الله لهم وبقدر دينهم. ولذلك بعض السلف إذا مرت عليه أيام لم يبتلى بمصيبة يتفقد نفسه، وإذا نزلت المصيبة بالإنسان والبلاء بالإنسان فإنه يصبر نفسه أن الذي أنزلها هو الله المالك له، فالله مالك وهو عبد، وللمالك أن يفعل بعبده ما يشاء، وهذا المالك سبحانه لا يظلم الناس شيئا، وإنما يفعل عن حكمة، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وهذا المالك الحكيم إن ابتلى بشيء فقد أنعم بأشياء، ثم هذا الابتلاء لمصلحة المبتلى، لتذكيره ليعبد الله، لتكفير سيئاته لتعلو درجته في الجنة، فكيف لا يصبر إذا علم المؤمن هذا؟ ثم إن البلاء مار وليس قارا، البلاء يمر، وكل عسر يعقبه يسر، فيصبر المؤمن على هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه،
يعني بالإيمان والعمل الصالح،
وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره،
يعني بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والحق أنه بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل نفسه ويكمل غيره، فالتواصي هذا عمل صالح في ذاته، ومن وصى غيره فإن في هذا موعظة لنفسه. ولذلك العاقل لا يمكن أن يوصي غيره بشيء ويترك ذلك الشيء إلا أن لا يكون مطلوبا منه هو. فبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل الإنسان نفسه وغيره. نعم.
قال: وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم.
نعم. وبهذا يتم تفسير سورة العصر، ومقصود هذه السورة أن الناس في الدنيا ينقسمون إلى قسمين: أهل ربح وأهل خسارة، وأن أهل الربح هم أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن أهل الخسارة هم من عدا ذلك. نعم. ننتقل إلى تفسير سورة الهمزة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
نعم. في هذه السورة المكية باتفاق العلماء يتوعد الله عز وجل بالنار وشديد العذاب المغتاب الطعان الذي يطعن في الناس ويعيب الناس بقوله أو فعله أو إشارته بغير حق، ويتنقصهم ويتتبع عيوبهم، ومع ذلك فهو بخيل جماع للمال لا يخرج منه حقه ويعده دائما ويحسبه دائما خوف نقصانه، مع أنه يعلم أنه لم ينفق منه شيئا، فيعده صباحا ثم يعده مساء وهو يعلم أنه لم ينفق منه شيئا، وهو لجهله يظن أن ماله سيخلده في الدنيا ويحميه من الموت ويبقى ذكره بين الناس إذا مات، فهو يظن أن هذا المال يجلب له الصحة والعافية والقوة والبقاء في الدنيا، وأنه إذا جاءه الموت سيبقى ذكره بين الناس لأنه صاحب أموال، وليس الأمر كما يظن، بل والله سيموت ويبعث ويجازى ويطرح في النار طرحا بإهانة، وتحطمه النار وتطحنه طحنا. وما أدراك ما الحطمة؟ إن شأنها عظيم وعذابها شديد. تطحن أهلها وأهلها في عذاب شديد، إنها النار التي أعدها الله عز وجل لعذاب المستحقين العذاب، إنها النار التي أعدها الله عز وجل لعذاب المستحقين للعذاب التي أوقد عليها، فهي سوداء مظلمة، ومن وقودها الناس والحجارة، وعذابها شديد، فهي تحرق أهلها حتى تبلغ قلوبهم. فكل الأعضاء في ظاهرها وباطنها تحرق بنارها، ويصل لهبها إلى القلوب التي في الصدور، وهي على أهلها مطبقة مغلقة محكمة الأبواب. قد جعل الله على أبوابها أعمدة لإحكام إغلاقها، وليأس أهلها من فتح أبوابها، وفيها أعمدة يربط فيها أهل النار، وأعمدة من نار يعذب بها أهل النار، فهم في ألوان من العذاب لا يألفون العذاب أبدا، بل يجدد عليهم، وهم يائسون من الخروج من هذا العذاب، فقد يائسوا من الموت، ويائسوا من سؤال إخراجهم منها، ويأسوا من فتح أبوابها. وهذا من أشد عذابها على أهلها، ومع ذلك فلهبها شديد، يحرق الإنسان من ظاهره وباطنه. نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. هذا هو المعنى الإجمالي الإيماني الموضوعي لآيات هذه السورة، ونرجع إلى التفسير التفصيلي، فنقرأ ما ذكره الإمام السعدي رحمه الله. نعم.
ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب.
نعم، هذا عند أكثر العلماء، أن ويل كلمة وعيد، أي أن لهم وعيدا وشدة عذاب. وقال بعض العلماء بل ويل جهنم، ويل من أسماء جهنم. وقال بعض العلماء ويل واد من أودية جهنم، والذي عليه الأكثر أنها كلمة وعيد بالعذاب الشديد. نعم.
لكل همزة اللمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل.
نعم، كأن يلوي وجهه إذا رأى إنسانا، أو يغمز بعينه، أو يشير برأسه إليه، أو نحو ذلك. نعم.
واللماز الذي يعيبهم بقوله.
نعم، فيعيب بالقول، وفلان كذا وفلان كذا وفلانة كذا. وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد، فالهماز اللماز هو المغتاب، الهماز اللماز هو المغتاب، فالمغتاب يقال له هماز لماز، هماز لماز. وقال بعض العلماء الهماز المغتاب واللماز السباب. ما الفرق بينهما؟ المغتاب يذكر الإنسان بما يكره من وراء ظهره في غيبته، والسباب يذكر الإنسان بما يكره في وجهه فيسبه وهو حاضر. فالهماز هو المغتاب واللماز هو السباب الطعان. وعكس بعض أهل العلم وقالوا الهماز هو السباب واللماز هو المغتاب. وقيل الهماز هو الذي يطعن في الأنساب خاصة، نسب القبيلة الفلانية وأنساب فلان يطعن فيها. واللماز هو الذي يسب بغير ذلك. وكلمة المفسرين جميعا على أن الهماز اللماز الأصل فيه أنه المغتاب، أنه المغتاب الذي يغتاب الناس ويعيبهم. وكذلك على الراجح السباب الذي يسب الناس ويطعن فيهم بحضورهم. نعم.
قال ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به.
نعم. وعدده، قيل إنه من بخله يكثر عده، فدائما يعد المال ولا ينفق منه شيئا، ولكنه من شدة بخله يعده دائما. وقيل وعدده أي جعله عدة لنوائب الدهر معتمدا عليه، يقول أنا ما عندي، الحمد لله ما أخاف من المستقبل، أنا عندي أموال، فيعتمد على ماله ويعد المال أمانا للمستقبل، ولا يتوكل على الله وإنما يعتمد على هذا المال، فهو يجعله ويعده ويعده لنوائب الدهر معتمدا عليه. وقال بعض المفسرين عدده أي كنزه ولم ينفق منه، لا الإنفاق الواجب ولا الإنفاق المستحب. وقال بعض المفسرين وعدده أي أعده للورثة، ليس بقصد منه لكنه جمعه 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 ثم مات وتركه، فهو للورثة. وكل هذه المعاني صحيحة، فهو يعده عدا ويكثر عده ويعتمد عليه في الأمان من مصائب الدهر، ولا ينفق منه لا النفقة الواجبة ولا النفقة المستحبة. ومع ذلك فإنه ميت عنه وتاركه للناس إن لم يبتلى في حياته بذهاب المال من بين يديه. نعم.
قال وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب بجهله،
يعني يحسب يعني يظن، يعني يظن
يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا
بجسده أو بذكره، بجسده حيث يحسب أن المال سيبقيه قويا صحيحا سليما لأن عنده أموال، ويحسب لجهله أنه إذا مات سيبقى ذكره بين الناس لأنه شريف والناس يأتون إليه وعند بابه لأنه صاحب مال، لأن الناس في الغالب يميلون إلى صاحب المال، ولا يتنبه المسكين إلى ما قاله ذاك القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. فهو إن كان عنده مال وينفق يأتيه الناس، أما إذا كان لا ينفق فإن الناس لا يأتونه، وإذا ذهب ماله فإنه لا قيمة له عند الناس، وإذا ذهب هو عن المال فإنه لا ذكر له حسن عند الناس. نعم.
قال: فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن،
كلا كما تقدم مرارا كلمة للردع والزجر، أي ارتدع عن هذا، وقيل معناها حقا، وقيل معناها حقا. نعم.
لينبذن أي ليطرح،
لينبذن جواب قسم مقدر، أي والله لينبذن. نعم.
أي ليطرحن في الحطمة،
الحطمة التي تحطم الأشياء وتفتتها.
وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها.
نعم.
ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة.
فالحطمة من أسماء النار، ونار الله أضيفت إلى الله لأنها عذاب الله ومحل انتقامه وغضبه سبحانه وتعالى.
نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة.
نعم. وجاء في حديث عند الترمذي وفيه ضعف، ضعفه الألباني وغيره، أنها أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت. والحديث فيه ضعف، وثبت عن جمع من السلف أن نار جهنم سوداء مظلمة. نعم.
التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب،
فهي لا تحرق ظاهر الجلد بل تحرق ظاهر الجلد وباطن اللحم وباطن الجوف حتى تحرق القلب، فعذابها شديد محيط عام، نعوذ بالله من النار. نعم.
قال: ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها.
نعم، يعني دون الأبواب من جهة جهنم أعمدة مدت، وهذا معروف أن فيه شدة الإحكام، وأن الباب الذي تمد عليه الأعمدة لا يمكن فتحه، وأنه شديد الإغلاق، وأنهم لو راموا فتح الأبواب لحالت بينهم وبينها الأعمدة. وقال بعض المفسرين: يعني في عمد من الحديد في النار يربط فيها أهل النار، حديد في نار مشتعلة سيكون نارا، يربط فيه أهل النار، وقيل أعمدة يعذب بها أهل النار ويضرب بها أهل النار، والكل صحيح، والكل صحيح. نعم.
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية.
نعم. ومقصود هذه السورة والحكمة الكبرى منها بيان خطر الذنوب، ولا سيما الغيبة والشح المطاع، فإنها من أقبح الذنوب صفة وأثرا، الغيبة والطعن في الناس بغير حق، وأعظمه الطعن في الدين بغير حق. ومن أسف أن بعض طلاب العلم أصيبوا بموت قلوبهم في هذا الباب، فلا يرتاحون إلا بالطعن في دين الناس من غير حق ولا علم ولا بصيرة، وهذا خطر عظيم. وفرق بين من يتكلم ليحمي دين الناس وبين من يتكلم ليطعن في دين الناس، شتان بين من وصل الدرجات الكبرى في الفضل وبين من انحدر إلى الدركات السفلى في السفالة. ثم الطعن في أعراض الناس بغير حق ولا برهان، فهذا من أقبح الذنوب وأعظمها أثرا على المغتاب وعلى الناس. وكذلك الشح المطاع الذي يطيعه الإنسان فلا ينفق من المال، فإنه من أقبح الذنوب وأعظمها أثرا. فالحكمة العظمى من السورة بيان شؤم المعاصي والذنوب، ولا سيما ما ذكر وهو الغيبة والشح المطاع. ثم ننتقل إلى تفسير سورة الفيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
نعم. في هذه السورة المكية بالاتفاق يخاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يصلح للخطاب؟ ألم تعلم علم اليقين؟ كأنك ترى بعينيك، وإن كنت لم ترى لكن الخبر صحيح. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهم أبرهة الأشرم وجيشه، حيث بنى أبرهة في اليمن كنيسة كبرى وأراد أن يصرف حج العرب من الكعبة إليها، فغضب العرب جميعا وغضبت قريش من جملتهم، فذهب شاب من قريش ودخل تلك الكنيسة وقضى حاجته فيها ثم عاد، وقيل إن فتية من قريش ذهبوا إليها فأوقدوا النار فيها فأصبحت هشيما، فقيل إن هذا من فعل قريش، فجهز أبرهة جيشا عظيما وأخذ معه فيلا ضخما جدا جاءه من الحبشة يقال له محمود، قيل ليرعب العرب لأنهم لا يعرفون هذه الأفيال، وقيل ليهدم به الكعبة، وقيل ليحمل عليه وعلى بعض الفيلة حجر الكعبة ليبني به الكنيسة. فسار من اليمن في جيشه فقاومه بعض العرب فهزمهم، حتى إذا بلغ مكة برك الفيل ولزم الأرض فنخسوه بالحراب فلم يتحرك، فوجهوه إلى اليمن فقام وهرول، وأعادوه إلى مكة فبرك في نفس المكان، وهكذا. فجعل الله كيدهم حيث جيشوا هذا الجيش وأحبروا الفيلة في ضياع وخسار، وعاقبهم عقوبة عظمى، فأرسل عليهم طيرا الله أعلم بصفتها، لكنها كثيرة العدد تأتي تباعا وتأتيهم من كل مكان. هذه الطير ترميهم من فوقهم بحجارة من طين قد أحرق في نار جهنم فتنفذ في أجسادهم فتتفتت أجسادهم، فمنهم من مات في موضعه، ومنهم من بدأ الموت فيه في ذلك الموضع ثم سار يتساقط جسده ويخبر عن هذه القضية فمات في الطريق، ومنهم من عاد إلى اليمن ومات هناك. فجعلهم الله يتساقطون وتتساقط أعضاؤهم جزءا جزءا كالورق الضعيف والقشرة الضعيفة على الثمار التي تتساقط ولا قيمة لها. وفي هذا منة عظمى من الله على قريش أهل البيت وجيرانه، وعلى المسلمين أهل الكعبة، فهذه منة عظمى. والأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ذلك العام، وأن في هذا إرهاصا لدعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الموضوع الإيماني الإجمالي لهذه السورة، ثم نرجع إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، ولد في ذلك العام، فكيف يقال ألم ترى وهو لم يرى؟ قال العلماء: يعني ألم تعلم علما يقينيا كأنك ترى بعينك، علم لا شك فيه، فإن الخبر متواتر صحيح. ونحن اليوم والله نعلم ما فعله الله بأصحاب الفيل كأننا قد رأيناه بأعيننا. والخطاب لمن هنا؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وتدخل أمته تبعا له، وقيل خطاب لكل من يصلح لهذا الخطاب، فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش والمؤمنون إلى قيام الساعة. وهذا أظهر والله أعلم. نعم.
ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه.
قيل فيل واحد وقيل فيل كبير ومعه عدد من الفيلة، ويكون الفيل هنا إما المقصود به الفيل الكبير الذي اسمه محمود، وإما الفيل هنا جنس الفيلة. نعم.
قال وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة.
وإن كان بعض العرب قد قاوموا الجيش وواجهوه بالسلاح لكنهم هزموا. نعم.
وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل.
نعم. ألم يجعل كيدهم أي جمعهم وتجهيزهم الجيش في تضليل، يعني في ضياع وخسران، في ضياع وخسران، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. نعم.
أي متفرقة.
قيل معنى أبابيل متفرقة، وقيل جماعات كثيرة، وقيل تأتي من جهات كثيرة، وتأتي متتابعة، وهذا اختلاف تنوع، فكلها من صفاتها، فهي كثيرة مجتمعة على إهلاك هؤلاء القوم، تأتي متتابعة، فكل هذه الصفات متحققة فيها. نعم.
قال تحمل أحجارا محماة من سجيل.
من سجيل أي من طين، أي من طين، السجيل هو الطين، فهي تحمل أحجارا من طين قد أحرق في نار جهنم، فهو صلب لأنه طين محروق، وهو حام لأنه أحمي عليه في نار جهنم. نعم.
قال فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول.
كعصف، قال بعض العلماء العصف هو الورق الضعيف الذي يتساقط، ورق الشجر الضعيف الذي يتساقط، وقال بعض العلماء هو القشرة الخفيفة التي تكون على الحبوب وعند الحصاد تطير، وقال بعض أهل العلم هو التبن الذي تأكله البهائم، والمقصود أنه نبات ضعيف خفيف يتساقط ولا قيمة له، فجعلهم الله كهذا، وذلك أن الحجارة إذا أصابت أجسادهم تتفتت أجسادهم وتتساقط شيئا فشيئا، فصاروا كهذا العصف المأكول، مأكول يعني أكلته البهائم مع خفته فلا قيمة له. نعم.
وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته، فلله الحمد والشكر.
ومن حكم هذه السورة العظمى بيان عظيم قدرة الله عز وجل، وبيان حماية الله عز وجل لبيته، ويفهم من ذلك حماية الله لأوليائه إن توكلوا عليه وأخلصوا له وكانوا أولياء حقا وصدقا. ومن حكمها العظمى بيان أن الله هو المستحق للعبادة، سبحانه وتعالى، فهو الذي حمى بيته سبحانه وتعالى. وبهذا نتم تفسير هذه السورة ونقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل الجواب أنبه الإخوة على أن المفتي يجب عليه أن يتقي الله، وأن يجعل عند إفتائه بين عينيه الجنة والنار، وأن يعرض نفسه على ذلك، وأن يعلم أنه بفتياه إما أن يعد له مقعدا في الجنة، وإما أن يعد مقعدا في النار، وأن يتذكر أنه اليوم متكلم وغدا بين يدي الله عز وجل مسؤول، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمفتي يجب عليه ألا يفتي إلا بعلم، فإن علم أفتى، وإلا اعتذر وقال لا أدري. ويجب عليه أن يقول ما يعلم أنه حق ولو كان مرا. وبعض الناس يريدون من المفتي أن يفتي بحسب ما يطلبه المستمعون وبحسب ما يريده الناس، والفتوى بحسب ما يريد الناس طريق الضلال والإضلال. ومن أفتى مراعيا الناس أو رغبة في اصطياد قلوب الناس فقد ضل وأضل وزل وأزل. والمتساهل في الفتيا الذي يذكر ما يجعل له مقاما عند الناس ولو كان ذلك على خلاف الأدلة لا يجوز أخذ العلم عنه ولا سؤاله ولا تلقي كلامه بالقبول. فالواجب على طلاب العلم أن يتقوا الله في الناس، وأن لا يفتي أحدهم إلا بعلم وما اعتقد أنه حق. ولا يلزم من ذلك أن تكون فتواه حقا في ذاتها، فهو يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ. فيجب يا إخوة التفريق بين أن المفتي لا يفتي إلا بما يعلم أنه حق، هذا كل من يتق الله لا يفتي إلا بما يعلم أنه حق، ولو لم يعلم أنه حق لما أفتى به. وبين المسألة في ذاتها، المفتي مع اعتقاده أن الذي يفتي به حق قد يصيب وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وبهذا تعلم خطأ قول من يقول إذا قلت له هذا القول مرجوح والراجح خلافه، قالوا شيخنا يقول غير الحق، الشيخ لا يقول إلا ما يعلم أنه حق. صحيح، لكن هل هو حق في ذاته؟ هذه مسألة أخرى، فقد يخطئ وقد يصيب، فإن أخطأ فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وله فضله، والحق أحق أن يتبع. فعندما تسمع الفتوى من المفتي فلا تخلو من أحوال: الحالة الأولى ألا تعلم غير هذا، فيلزمك أن تأخذ بالفتوى ما دمت تعلم أن المفتي أهل للفتوى، وإما أن تعلم فتوى تخالفها. فهنا إن كنت تميز وجب عليك أن تأخذ بالراجح من غير نظر إلى فضيلة المفتي، أن هذا أفضل من هذا وهذا أعلم من هذا. إذا كنت تميز وكان هناك أدلة فإنك تأخذ بالراجح. أما إذا كنت لا تميز وما تعرف الأدلة ووزن الأدلة فإنك تأخذ بقول الأعلم، لأنه الأقرب في علمك للصواب. أقول هذا لأن بعض الناس إذا سمع جوابا لا يعجبه أو لا يوافق هوى نفسه تضيق نفسه، يقول كيف يفتي المفتي بمثل هذا، هو أفتى لأنه يعلم أنه الحق. أنت كونك تعتقد أنها صواب أو خطأ على ما ذكرنا، إذا لم تعلم إلا قول المفتي لازمك قول المفتي، وإذا علمت غيره وأن تستطيع الميزان فإنك تزن، وإذا لم تكن صاحب ميزان فإنك تأخذ بقول الأعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صلى الله عليكم، يقول أنه اعتمر ولم يحلق شعره نسيانا، فماذا عليه وماذا عليه إذا كان جاهلا كذلك؟
لا شيء عليه، لكن يجب عليه إذا كان قريب عهد ولم يجامع بعد عمرته أن يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى، ولو في المدينة ولو في بلده إذا كان قريب عهد ولم يجامع بعد عمرته، يلبس ملابس الإحرام ويقصر من شعره أو يحلق شعره ولا شيء عليه. أما إذا بعد العهد فكان هذا قبل وقت طويل أو حصل جماع بعد العمرة وقبل أن يفعل هذا فإنه يذبح ذبيحة لترك الواجب، يذبح ذبيحة لترك الواجب. نعم،
صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة إخوته يمنعونها من الميراث وتخاف إن اشتكتهم القطيعة، فماذا تفعل؟
أولا على الرجال أن يتقوا الله في النساء، وألا يجعلهم ضعف المرأة يتجبرون عليها، والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه كما هو حق له من غير بخس ولا تنقص، بل يعطى حقه تاما موفورا. وعلى إخوان هذه المرأة أن يتقوا الله وأن يعطوها حقها وأن يطلبوا منها السماح على ما مضى. وأما هذه الأخت فلها حق أن تطلب حقها، وليست قاطعة للرحم إن قطعها إخوانها لطلبها حقها، بل هم القاطعون. لكن إذا هي صبرت واحتسبت وأرادت الأجر ولم ترد أن تبتعد عن إخوانها وأن تبعد إخوانها عنها فهذا فضل منها، أرجو أن تؤجر عليه بأعظم مما فاتها من الميراث. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه غش في شهادة الامتحان ودخل بهذه الشهادة في الجيش.
ما نفتي فتوى عامة في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل يشترط طواف النافلة صلاة ركعتين؟
صلاة الركعتين سنة لكل طواف، ليست شرطا لصحة الطواف وليست واجبا عند الجمهور وهو الصواب، وإنما هي سنة، فمن طاف سن له أن يصلي ركعتين بعد كل سبعة أشواط، له أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلي، ثم إن شاء قام وطاف سبعة أشواط ثم صلى، وله أن يجمعها فيطوف مثلا 14 شوطا ثم يصلي ركعتين ويصلي ركعتين، لكل سبعة أشواط يصلي ركعتين. هذا سنة لكل طواف نافلة أو فريضة، وليس شرطا ولا واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنه استعمل الصابون ناسيا حال عمرته، فماذا عليه؟
ما عليه الشيء، حتى لو استعمل العطر وهو ناسي لا شيء عليه، لكن يغسله، يغسل فورا، فور أن يعلم أو يتذكر يغسله ولا شيء عليه. والذي استعمل الصابون لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يعلم فتوى بعض أهل العلم أن الصابون ما يضر مطلقا، فهذا لا شيء عليه لأنه يبني على فتوى. والحالة الثانية أن يعلم أنها من الطيب ولكنه نسي، فهذا لا شيء عليه، لكن متى تذكر يغسل هذه الرائحة. والحالة الثالثة أن يكون جاهلا للحكم أصلا، ما يدري هل هو من الطيب أو ليس من الطيب، فهذا لا شيء عليه، لكن إذا علم فإنه يجب عليه أن يغسل تلك الرائحة. والكلام عن الصابون المطيب، فإن الصابون نوعان، صابون غير مطيب وإن كانت له رائحة لكنها رائحة الصابون، هذا ما يضر المحرم، وصابون مضاف إليه طيب، صابون مع العود، صابون مع المسك، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قولوا في السؤال الثاني، هل مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؟
نعم، من أفضى بكفه إلى فرجه فمس فرجه بكفه فمس الجلد الجلد ينتقض وضوءه على الراجح من أقوال العلماء، فهو ناقض للوضوء، والمسألة خلافية مشهورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان في الطائرة مصلى يمكن معه الصلاة بالقيام، فما حكم من صلى جالسا؟
إن كان هذا يكفي الجميع للصلاة في الوقت فصلاة الجالس غير صحيحة، أعني الفريضة. أما إذا كان لا يكفي الجميع بل يخرج الوقت لو انتظر الناس، فيصلي الإنسان على حاله ما دام أنه لا يتمكن من الصلاة في المصلى حتى يخرج الوقت. طبعا الكلام عن وقت بالنسبة للمسافر ثلاثة أوقات، وقت للفجر، ووقت للظهر والعصر معا، ووقت للمغرب والعشاء معا. فإذا كان انتظاره سيؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها فإنه يصلي على حاله ولو جالسا في كرسيه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.